الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 37 من تفسير القول ما أصل، وهو الدرس 33 من تفسير سورة البقرة، قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور رحيم. بعد أن ذكر الله عز وجل بعض أحكام العدد، ذكر ما يتعلق بعدة المتوفى عنها زوجها وجميع النساء في ذلك سواء، المدخول بها وغير المدخول بها واليائسة والتي لم تحض، ويستثنى من ذلك الحوامل، كما قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وفي حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنه عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة فعن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري أمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعن ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان من شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح، فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 14 وعشرا. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج من بدلي، متفق عليه. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه أتي في امرأة تزوجها رجل فمات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها، فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم، ثم قال: ألا أرى لها صداق ونسائها لا وكس ولا شطط، لا نقص ولا زيادة، ولها الميراث وعليها العدة. شهد معقل بن سنان الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت عاشق بمثل ما قضيت، خرجه أحمد. أظن أصرف البخاري. بقي المعتدة من الإماء، سيأتي أنها تعتد بشهرين وخمس ليال. قال: والذين يتوفون يموتون منكم ويذرون يتركون أزواجا زوجا وأكثر يتربصن ليتربصن بأنفسهن ببعدهن عن النكاح والزينة 14 وعشرا. وقيل السبب في ذلك حتى يظهر الحمل، فإنه يتركب في 4 أشهر ويكون النفخ في 10 ليال، كما ذكر ذلك ابن المسيب وغيره. فإذا كان موت المتوفى في أول الشهر فإنها تعتد بالأشهر، وأما إذا كانت موته في غير ذلك فلا بد من حساب 30. وقيل بأن السبب زيادة 10 أيام في العدة لما يقع في الأشهر من الزيادة والنقصان، وهذا في غير الحامل كما تقدم، أما الحامل فعدتها بالوضع. ولا يجوز للمعتد عدة الوفاء أن تكتحل أو أن تمس طيبا ولا أن تتجمل. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عيناها أو عينها فنكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي 14 وعشرا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، يعني بيت صغير ضيق، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج، فتعطى بعرة فترمي بها فترمي، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك ما تفتض به، قال تمسح به جلدها، متفق عليه. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للتي بعدها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وقيل غير ناسخة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله عز وجل. فهذه العدة أو العدة تشترك فيها العدة من العدد، تشترك فيها الحرة وغيرها على قول أهل العلم. وذهب جمهور العلماء الحرة والأمة يصلح وغيرها، لكن زيادة الأمة أوضح، على قول لأهل العلم. ذهب جمهور العلماء إلى أن ملك اليمين تعتد بشهرين وخمس ليال نصف عدة الحرة. وذهب جمهورهم أيضا إلى أن الكتابية يلزمها حكم الحرة المسلمة سواء، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، متفق عليه. فإذا بلغنا أجلهن انتهت عدتهن فلا جناح عليكم أيها الأوفياء أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من التزين بالمعروف شرعا، والله بما تعملون خبير مطلع على سرائركم وظواهركم، ولا جناح عليكم لا حرج. وهذا خطاب للمؤمنين فيما عرضتم به لوحتم به بقوله: أنا قد عزمت على الزواج وإن شاء الله يتيسر لي امرأة صالحة، أو أرجو أن أجد امرأة لها مثل صفاتك، ونحو هذا من الكلام الذي ليس فيه تصريح بالخطبة. فهذا في حق المرأة المتوفى عنها زوجها، أو في حق المرأة المبتوتة بالطلاق، وأما المطلقة طلاقا رجعيا فلا يجوز التعريض لها بحال، لأن زوجها أحق بها من غيره ما زالت في العدة، ولأنها لا زالت في عصمته حتى يبت طلاقها. من خطبة النساء من التعرض لهن بعرض النكاح: أو أكننتم أضمرتم في أنفسكم من حيث النفس أنه سيتزوج، من حديث النفس أنه سيتزوج هذه المرأة، علم الله علم وقوع أنكم ستذكرونهن بالخطبة لأنه بكل شيء عليم، ولا حرج في هذا الذكر، ولكن لا تواعدوهن سرا لما يفضي إليه من الخلوة بالأجنبية، وربما يكون سبيلا إلا ما هو أغلظ منه، كما قيل: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وفي هذه الآية دليل على حرمة العمل الاختلاطي بين الرجال والنساء لما يفضي إليه من الخلوة وكثرة الملامسة حتى يقع ما لا يحمد الله المستعان. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، متفق عليه. إلا أن تقول قولا معروفا من التعريض بالخطبة، وليس معنى ذلك أن يختري بها ويقول لها القول المعروف، ولكن يرسل لها أو يتكلم بكلمة بغير خلوة، كأن تكون في حضرة أبيها أو تكون في حضرة أخيها، يعني ما يختلي بها لأنها امرأة ما زالت أجنبية. وأسوأ من ذلك ما يفعله بعضهم بمجرد الخطبة، يصبح مع أم خطيبته كأنها محرم، بل مع ربما أخوات خطيبته، يصبح ولاج خراج، تارى يتصل وتارى يصبر معهن بالمراسلات، الله المستعان. فالمرأة المخطوبة ما زالت أجنبية للخاطب، ولا يحل له إلا أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فإذا لم تطب نفسه بالنظرة الأولى له أن يطلب النظرة الثانية. وهي كذلك النظرة ليس فقط لحظ الذكر، بل هو أيضا لحظها، قد تنظره ولا يعجبها وتقول لوليها: لا أريده ولا أرغب فيه، وهو كذلك قد لا تعجبه، فعند ذلك يقول: لا أريدها لا أرغب فيها. وقد يعجب بعضهم بعضا، وعند ذلك هذه النظرة تولد في القلب محبة وشوق وميول وغير ذلك مما يقع. فما شرع الله هذه النظرة إلا لأهميتها في الحياة المستقبلية. وما عليه بعض الناس أنه يتحرج من إدخال الخاطب على موليته، هذا من عجائب العوام، ربما يتحرج من إدخال الخطيب للنظر إلى خطيبته، ولا يتحرج من عملها في الاختلاط، ولا يتحرج من دخول لغير المحارم عليها، سواء من أبناء قبيلتها أو من أبناء عمومتها أو من أبناء أخوالها، بل ربما يغضب إذا احتيبت، كثير من الناس يغضب إذا احتجبت من غير محارمها، سواء من آباء الأزواج أو من آباء البنات، فمفهومات خاطئة عند الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأحكام تشاع لهذا المقصد العظيم، لأن الناس في كل باب من الأبواب بين إفراط وتفريط، بين إفراط في بعض البلدان بمجرد الخطبة تصبح كأنها زوجة، بل ربما يواقعها في ذلك الزمن، يبقى معها كل ليلة سمرة خارج البيت إلى منتصف الليل، يخرجون في السيارات، وربما استأجروا غرف في الفنادق في بعض البلدان، وجود هذا. والبعض الآخر لا يسمح له بالنظر إليها ولا بالكلام المعروف معها ولا شيء، يدخلوا لهم امرأة لا يدري ما وصفها، لا يدري كيف هي في الجمال أو في غيره، في الطول أو في غيره، لا يعلم عنها شيء، معماه. والوسط أن يراها تراه، ثم بعد ذلك لا يجوز له المراسلة معها بالحب والغرام والصور نحو ذلك، إنما إذا كان جوز أهل العلم، إذا كان يريد أن يسألها عن شيء يعني من شؤون الخطبة، كان يقول لها مثلا: ما الذي ترغبين أن أشتري من الفراش، أشتري من اللباس، من شؤون الزواج. أما أن يبقى معها يغازلها وتغازله، هذا لا يصلح. فإن كان حاله هكذا، ننصح الأولياء أن يعجلوا بالعقد بينهم حتى تقع المراسلات على وجه لا محذور فيه، لكن ليحذر المعقود، لتحذر المعقود بها، ويحذر المعقود له، ويحذر الأولياء أن يطأها الزوج في هذه الفترة. بعض الأزواج بمجرد ما يعقد على امرأة يرى أنه يجوز له أن يغشاها ويتحكم فيها، لا تخرج ولا تدخل إلا بإذنه، هذا ليس إليه، لا يصلح له أن يغشاها حتى تزف إليه في عرس يراه الناس وإعلام وإشهاد. وأيضا لا يلزمها الطاعة له إلا إذا سلمت إليه ودفعت إليه، أما إذا بقيت في بيت أبيها فالأمر أمر وليها، هو الذي يأذن لها، هو الذي يمنعها. ونحن نقول هذا لأنها تقع مفاسد الشيطان في هذه الفترة، ربما يعني يظهر له من أوصافها ما يسبب له البغض لها والبعد عنها، ويكون قد ألم بها، ربما تحمل فتتحرج أن تقول لأبائها قد وليها قد وقع علي، وإذا بها تصبح متهمة بهذا الحمل ولمن ينسب، وأمور قد وقعت في البلاد اليمنية فضلا عن غيرها، وبعضهم إذا وقع فيه الحمل تعالجه بالإجهاض، الإجهاض لا يصلح ولا يجوز، نسأل الله السلامة والعافية. إلا أن تقول قولا معروفا من التعريض بالخطبة، وليس معنى ذلك أن يختري بها ويقول لها القول المعروف، ولكن يرسل لها ويتكلم بكلمة بغير خلوة، ولا تعزم عقدة النكاح، لا يقع منكم مبادرة إلى النكاح بالخطبة والعقد حتى يبلغ الكتاب المكتوب وهو العدة أجله، تنتهي عدتها فإذا عقد له في حال العدة فالعقد باطل، عقد باطل عند أهل الصلاح، أما أهل الشر ما ينظرون إلى هذا. واحد كان معقود له على امرأة فمات فزوجوها لأخيه بعد أسبوع، عقد جديد ومهر جديد، هذا الزواج باطل لأن عليها العدة 14 و10 سواء دخل بها أو لم يدخل بها. لكن ماذا تفعل؟ لا ينظرون إلى الفتوى ولا يرغبون فيها ولا يطلبونها. قال: واختلفوا هل تحرم عليه مؤبدا أم أنه يجوز أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها، والذي يظهر أنه لا دليل على القول بالتحريم المؤبد، ولكنها تعود إلى عدتها، فإن كان لها زوج وقد نكحها وهي في عدتها من طلاق، فإن شاء زوجها راجعها وتبقى حتى تستبرئ بحيضة من أجل نكاح الثاني لها، وإن لم إذا انتهت عدتها يخطبها ويتزوجها بعقد جديد ومهر جديد. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم فاحذروه، هذا تهديد من الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يراقب الله في جميع هذه الشؤون من الخطوة والنكاح. واعلموا أن الله غفور متجاوز وساتر لذنوبكم، حليم بتأخير العقوبة على مستحقيها. ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. لا جناح لا إثم عليكم ولا حرج إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن بتجامعوهن أو تفرضوا لهن فريضة مهرا، فإن لم يوجب لها مهرا وكان قد طلقها قبل الدخول بها فلا عد عليها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ومتعوهن أعطوهن مالا على الموسع الغني قدره بقدر ما عنده من السعة، وعلى المقتري الفقير قدره بغير تجاوز، ويكون ذلك متاعا تمتيعا بالمعروف بما لا مضر عليها ولا ضرر عليه حقا قيل واجبا، وذهب الجمهور لأنه من المستحبات وهذا هو الصحيح على المحسنين المطيعين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل الدخول بها وقد فرضتم لهن فريضة سميتم المهر فنصف ما فرضتم المهر، أما إذا كان قد دخل بها فلها المهر كاملا إلا أن يعفون النساء عن حقهن أو يعفو يتجاوز الذي بيده عقدة النكاح. اختلف في هذا فقيل يعفو وليها، وقيل الذي بيده عقدة النكاح زوجها والأظهر، فيكون العفو منه بأن يتم لها المهر. وأن تعفو يعني الأزواج أقرب للتقوى، أن يقع التجاوز سواء كان من الرجل أو المرأة فإن ذلك أقرب للتقوى، وهو علامة الهدى والمراقبة لله عز وجل. ولا تنسوا تتركوا الفضل الإحسان بينكم، وهذا عام في حق الرجال والنساء، أنه ينبغي ألا ينسى الفضل بينهم، ومن حسن العشرة وجميل المدة التي قضوها مع بعضهم. والمعنى العام لهذه الآية أن الإنسان يحسن لمن أحسن إليه، وإذا قدر وقعت بينهم المفارقة فيذكر بعضهم محاسن بعض، ولا ينسى ما مضى من المعروف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبير بن مطعم رضي الله عنه في بداية أسار بدر قال: جاءني المطعم بن عدي لدفعتهم إليه، لأنه كان قد صنع معروفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو سلك الناس هذا المسلك بعدم نسيان ما بينهم من الفضل لحصلت الألفة والمحبة، ولكن من الناس إذا أبغض شد في بغضه، وإذا أحب أفرط في حبه. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. القلوب تتغير، هذا في قلوب أحد الناس. أما السياسة لا تسأل عنهم، السياسيون لا تسأل عنهم في أول الليل وبين الدول المقاطعة والمهاترات الإعلامية والمنابذات وحدث ولا حرج، وما يصبح الصباح إلا وهم أحباب، كأن لم يكن بينهم مباغضة في يوم من الدهر. السياسة لا الشرعية، السياسة العصرية مبناها على الكذب والمصالح الشخصية، إلا مثل الرافضة هؤلاء كيف يتصالح معهم الإنسان ويطمئن إليهم؟ أبدا والله لا يجوز شرعا ولا قدرا أن يطمئن إلى إيران. إيران هذه الرافضة منهم أنجس من النجس، والله أنجس من النجس. هذه الأيام يظهرون التقارب مع الحكومة السعودية والتحاب. ذهب نادي الاتحاد السعودي يلعب في إيران مع نادي إيراني يسمى سبهان أو نحو ذلك، وإذا بالإيرانيين يضعون لهم تمثال قاسم سليماني في المدخل، يعني استفزاز وتلاعب وإظهار أن الرافضي مع رافضيته حتى في كرة القدم التي يزعمون أنها بعيدة عن السياسة. لكن لتعلم أن الرافضي لا أمان له ولا اطمئنان له ولا ركون إليه ولن يأتي منه خير أصلا، لأنه قائم على الشر، بؤرة شر. كيف يأتي الخير من هذا الشر؟ بؤرة شر، عقائدهم شر. عندك يا أبو عثمان، ما الذي نجى يونس عليه السلام من الحوت وسلمه في تلك الليلة؟ كيف الله قال يا علي، لو لم يستغذ بعلي إن انتهى. انظروا مثل هذه الخزعبلات، وعندهم حوت كبير في النجف يجرونه، يمثلون أنه الحوت الذي دخل فيه يونس عليه السلام، ومكتوب فيه أن يونس قال يا علي، فعند ذلك خرج من بطن الحوت واستجاب الحوت. وإبليس عندهم عذابه هين دون عذاب عمر بن الخطاب، دون عذاب عمر بن الخطاب. السبب أن إبليس يعرف قدر علي، وآدم ما أخرج من الجنة إلا أنه ما عرف قدر علي بن أبي طالب. ومن هذه الخزعبلات، فلا ركون والله إلى الرافضة أبدا، لا ركون إلى رافضة اليمن ولا إلى رافضة إيران ولا إلى رافضة الشام ولا إلى الرافضة أينما كانوا. لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لا تركن إليهم وتقول هؤلاء أطياب، هؤلاء حيات وأسوأ من الحيات. إذا رأوا من الناس شدة أظهروا الجلد الرقيق الناعم، وإذا تمكنوا غرسوا مخالبهم في وقت لا يستطيع الإنسان أن يخرج من تحتها. انظر كيف ضربوا الآن بالطائرات حقهم على الحدود وقتلوا 4 أو 5 من البحرانيين، وهم يقول لك مفاوضات ويقول لك مسالمات، صلى الله السلامة والعافية. أما نحن أهل السنة على يقين من هؤلاء أصلا ألا يصلح شأنهم أبدا، لأنهم ما صلح شأنهم مع خير البرية، مع الصحابة رضى الله عليهم، كيف يصلح شأنهم مع غيرهم؟ ما زالوا إلى الآن معاوية عمرو بن العاص يزيد، ومن هو أعلى منهم مثل أبي هريرة، مثل عائشة، مثل أبي موسى الأشعري. كيف تظن أن يتركوا ما هم عليه؟ إنما إذا ضعفوا يعني ترحموا، وإذا قويوا سنحت لهم الفرصة ما عرفوا أحدا، والله المستعان. إن الله بما تعملون بصير، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. إلى هنا بارك الله فيكم وحياكم الله.